إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن الحدث الخامس من أحداث يوم القيامة، أو المشهد الخامس من مشاهد يوم القيامة. طبعا الخامس يعني من المشاهد الكبرى، يعني والأمور الكبرى العظيمة من أحوال يوم القيامة، وهو الحوض، وهو الحوض والشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وشرب أتباع الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أحواض أنبيائهم. طيب، من يذكرنا بالأحداث الأربعة التي قبلها وتكلمنا عنها؟ من يذكرها؟ تكلمنا عن أربعة يعني أمور، حد يذكر منها؟ أول واحد، أول حدث من أحداث يوم القيامة هو نفخة الصعق، نفخة الصعق. وبعدين حدث الثاني اللي هو لا قبل، بين نفخة الصعق ونفخة البعث بينهما حدث آخر يحصل، وهو تبديل الأرض والسماوات وما يتعلق بذلك، يعني من تناثر الكواكب وتفجير البحار وتسيير الجبال إلى آخره. هذا هو الحدث الثاني الذي يقع بين نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة البعث هي الحدث الثالث الذي يخرج به الناس من القبور، والحدث الرابع هو الحشر، اللي هو جمع الناس من القبور إلى أرض المحشر. جمع الناس من القبور، يخرجون من القبور ثم يذهبون إلى مكان يجتمعون فيه في أرض مستوية منبسطة، يعني هي الأرض التي سيتم فيها الحساب والجزاء. في هذه الأرض اللي هي أرض المحشر، بعد أن يحشر الناس ويجتمعوا في أرض المحشر، يقع الحدث الذي نتكلم عنه اليوم، وهو الحوض والشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني عندما يجتمع الناس في أرض المحشر، عندما يجتمع الناس في أرض المحشر تدنو الشمس من الرؤوس، يعني هذا تهيئة للشرب من الحوض، أن الناس يصيبهم عطش وظمأ شديد. ما سبب هذا الظمأ أو هذا العطش؟ هو دنو الشمس من رؤوسهم. فجاء في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه. والحقوان هما الخاصرتان جانب البطن يعني. ومنهم من يلجمه إلجاما. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث: لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دنو الشمس من الرؤوس، وهذا في أرض المحشر، بعد أن يجتمع الناس في أرض المحشر الشمس تدنو منهم وتقترب حتى تكون قدر ميل أو ميلين. والراوي قال: لا أدري هل هو ميل الأرض المسافة أو هو ميل المكحلة، اللي هو العصا التي يكتحل بها، وهذه العصا يعني طولها مثل طول الأصبع كذا، يعني يمكن 3 إنش ولا 2 إنش ولا حاجة زي كده، فإما هذا وإما هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وله رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري بنحوه. فالعرق يعني يغوص في الأرض يعني حتى يبلغ 70 ذراعا في الأرض، وارتفاعه فوق سطح يعني أرض المحشر، كل على حسب عمله، بعضهم يبلغ إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وإلى أنصاف ساقيه، وإلى حقويه، إلى أن يلجمه العرق إلجاما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن منهم من يتغرغر في عرقه، يعني يغرغر تكاد روحه تخرج من العرق الذي يغطيه كحال الغريق. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يعني طبعا من المؤمنين من لا يتأثر بهذا الحر الشديد، من لا يتأثر بهذا الحر الشديد، وهم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما ذكرنا بالأمس يعني بعض الروايات فيها لا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في بعضها في ظله. فأكثر العلماء يقولون في ظل عرشه، في ظله يعني في ظل عرشه، يقولون إضافة هنا إضافة المخلوق إلى الخالق على سبيل التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله وكذا، فيعني هذا ظل مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، وهو ظل عرش الله تعالى يظل هؤلاء الأصناف 7. وبعض العلماء قال يعني هذا حديث وهذا حديث آخر، ونقول في ظله على ما يليق بكمال الله تعالى، يعني ولا نخوض في تأويله، ويكون هناك يعني ظل للعرش وظل آخر هو ظل الله تعالى، والله أعلم بحقيقته وكيفيته. وهؤلاء 7 الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني سواء إذا كان مجتمعين فبينهما حب في الله تعالى، وإذا افترقا بينهما أيضا حب في الله تعالى، يعني يربط بينهما، سواء كان مجتمعين أو مفترقين. بعض الناس يعني إذا اجتمعوا يكون بينهم الكلام الطيب وكذا على سبيل النفاق والمداهنة، ثم إذا افترقوا يذكره بالسوء في غيابه، ويعني يضمر له الشر وكذا، فهذا لا يدخل في هؤلاء، وإنما تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع على الحب في الله وافترق على ذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال العلماء طبعا كلمة رجل هنا المقصود بها إنسان أو مؤمن، يعني ليس القصد بها رجل يعني أنه لا يدخل فيها المرأة، لا، طبعا المرأة حكمها حكم الرجل في ذلك، يعني أيضا المرأة التي تصدقت بصدقة فأخفتها، والمرأة التي دعاها رجل يعني إلى فاحشة الزنا فأبت خوفا من الله لها هذا الفضل، وهكذا يعني كل يعني هذه الفضائل سواء لرجل أو لامرأة. يعني كذلك وردت أحاديث أخرى بأصناف غير 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم يعني أنهم يبلغون نحو 20 صنفا أو نوعا ممن يظلهم الله في ظله. يعني الحديث 7 لا يفيد الحصر، وإنما يعني هؤلاء 7 يظلهم الله في ظله، وهناك آخرون وردوا في أحاديث أخرى، وإن كان يعني الآخرون أيضا يمكن أن يندرجوا تحت هذه 7، يعني يمكن أيضا أن نجعل 7 هي الرئيسية ويندرج تحتها أنواع أخرى. فمنها ما جاء في حديث أبي اليسر رضي الله عنه، أبو اليسر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم. من أنظر معسرا يعني أجل معسرا، كان شخص معسر عليه دين له فأجله، أو وضع عنه يعني أسقط عنه جزءا من الدين الذي عليه، حتى ولو لم يسقط الدين كله، يعني حتى لو وضع تنازل عن جزء من الدين، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء بسند صحيح في مسند الإمام أحمد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله، من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته. مكاتب هو العبد الذي يعني أجرى اتفاقا مع سيده أن يسدد العبد ثمنه لسيده على أقساط، فمن أعانه مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة أيضا تظل صاحبها يوم القيامة، وفيما سبق يعني أنواع من الصدقات ذكرت تفصيلا، والصدقة عموما تظل صاحبها يوم القيامة. هل هناك تعارض بين المؤمن في ظل صدقته وبين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لا، ليس هناك تعارض، لأن ظل الصدقة هو من ظل الله، يعني هو ليس ظل يعني مستقل، هو ظل الله تعالى الذي يظل به هؤلاء الطوائف. فالقصد أنه ليس هناك ظل سوى هذه الأنواع التي وردت في الأحاديث يظلها الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ظل يعني آخر يظل آخرين سوى هؤلاء. يعني في هذه الأحاديث يستفاد منها أنه يعني يكون في ذلك الموقف حر شديد، ويعطش الناس عطشا عظيما، يعطش الناس عطشا عظيما ويحتاجون إلى الشراب، فحينئذ يكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم السابقة بالشرب من أحواض الأنبياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. وهذه الأحواض كما سنستمع إلى صفتها فيها ماء حلو بارد طيب يشربون منه شربة فلا يظمؤون بعدها أبدا. ولكن يعني يطرد عن الحوض ويبعد عنه أصناف وردوا في الأحاديث، منهم المشركون، المشركون يطردون عن الأحواض ولا يؤذن لهم بالشرب منها، والمرتدون الذين كانوا مؤمنين وارتدوا على أعقابهم يطردون عن الحوض، يعني المشرك الأصلي الذي لم يتبع نبيا من الأنبياء لا يدعى للشرب من الحوض، والذين اتبعوا نبيا من الأنبياء ثم ارتدوا فهؤلاء يطردون، يعني يذهبون ليشربوا فتطردهم الملائكة. وأهل البدع أيضا الذين أحدثوا في الدين وابتدعوا بدعا هؤلاء أيضا يطردون عن الحوض، وكذلك الظلمة الظالمون أيضا يطردون ويبعدون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحواض الأنبياء. فإذا المشركون أو الكافرون والمرتدون وأهل البدع والظلمة هؤلاء يطردون ويبعدون عن الحوض ولا يؤذن لهم بالشرب منه. والمنافقون طبعا من ضمن من يبعد، لأنهم داخلون يعني في المنافقون، إما أنهم مرتدون أو مشركون أو مبتدعون، فهم من ضمن يعني هذه الأصناف أيضا. نعم، يعني المنافقون كذلك ومن يندرج يعني تحت هذه الأصناف فهؤلاء ممن يطرد ويبعد من الحوض، فلا يؤذن يعني بالشرب إلا للمؤمنين الصادقين المخلصين الذين يعني ثبتوا على دينهم ظاهرا وباطنا ولم يحدثوا في الدين ولم يظلموا، فهؤلاء هم الذين يؤذن لهم بالشرب من الحوض. جاء عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني الواردة هم الذين يريدون الحوض ويشربون منه. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. أكبر الأحواض وأكثرها من جهة عدد الواردين عليه هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني أيضا رحمه الله. وفي رواية: وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن. كل نبي من الأنبياء قائم، يكون قائما على حوض ملآن ومعه عصا يشير بها ويدعو بها من عرف من أمته، يناديهم ويشير إليهم بهذه العصا، يدعو بها من عرف من أمته. ومن بين هذه الأحواض يكون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه الأحواض وأكبرها وأوسعها. وقد تواترت أحاديث الحوض عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا، أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المتواترة، وبعض هذه الروايات في الصحيحين. طيب، يعني خلاصة ما ورد في هذه الأحاديث من صفات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم: أولا أنه في غاية العظم والاتساع، وأنه حوض مربع طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. أنه حوض مربع، يعني شكله إيه؟ مربع الشكل، وكل ضلع من أضلاعه طوله مسيرة شهر، يعني مسافة شهر بسير الدنيا مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، أو بعبارة أخرى يعني طول يعني كل ضلع من أضلاعه ما بين أيلة إلى صنعاء، يعني ما بين الأردن واليمن، بين الأردن واليمن، يعني هذه مسيرة شهر. ويعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا لمسافة كل ضلع من أضلاع هذا الحوض. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني طوله مثل عرضه، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني عدد كيزانه، والكوز هو الإناء الذي له مقبض أو يد يعني يمسك منها، فآنيته كيزان يعني، وعددها كعدد نجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. وأيلة قالوا اللي هي إيه؟ مدينة، المدينة التي سماها اليهود الآن إيلات، أو هي مدينة العقبة في الأردن. طبعا إيلات هي كأنها جزء من العقبة، نفس مدينة العقبة في الأردن، يعني اليهود اقتطعوا جزءا منها، ويعني أو جزء من المدينة نفسها هي إيلات، نفس الميناء يعني. فهذه المنطقة كان يقال لها أيلة، من أيلة يعني المسافة ما بين أيلة إلى عدن، في بعض الروايات إلى صنعاء. لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، في هذه الرواية: وأحلى من العسل باللبن. رواه مسلم. نعم، سؤال. لا، المسافة يعني بسير الإبل المعتاد، السير المعتاد للإبل، يعني هم تستطيع أنك تعرفها أن إيه مسيرة، مسيرة يعني يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة اللي هي تساوي مسيرة يومين، يعني إذا كانوا إما يمشون بالنهار ويستريحون بالليل أو يتابعون الليل بالنهار، فإما مسيرة يومين بدون الليالي أو مسيرة يوم وليلة، دي بتقدر بحوالي 80 كيلومترا تقريبا، اللي هي إيه؟ مسيرة يعني 24 ساعة متواصلة بسير الإبل المعتاد أو كذا، حوالي 80 كيلومترا تقريبا، شيء من هذا القبيل يعني. فمسيرة شهر يعني على اعتبار سير الأيام فقط مع استراحة الليالي كما هو المعتاد، يعني كأنه مسيرة يعني كل 12 ساعة سير تساوي حوالي 40 كيلومترا تقريبا، كل 12 ساعة سير، يعني مسيرة اليوم الواحد ممكن تضربها في 30 فتطلع كم؟ 1200 1200 كيلو مترا، يعني تقريبا يعني نقدر نقول يعني مسيرة شهر حوالي 1200 كيلو مترا أو شيء زي كده يعني، والله أعلم تقريبا هذه المسافة. هي ممكن تقريبا يعني مش عارف، لو لأن الأردن على حدود يعني أيلة أو إيلات أو كذا، على اللي هي مدينة العقبة على حدود المملكة العربية السعودية، وإذا أخذت يعني المسافة من حدود السعودية في الشمال إلى حدودها في الجنوب، مش عارف يمكن الشيخ منصور، تطلع حوالي 1200 كيلو مترا أو لو يعني لو أخذنا الحدود السعودية من الأردن إلى حدودها مع اليمن، يعني من الشمال إلى الجنوب كده خط يعني مستقيم، ممكن توصل 1600 أو 1400، يعني الشيخ منصور يقول حوالي 1400 كيلو 1600 كيلو، يعني في هذه الحدود بالتقريب يعني، طبعا ليس يعني نعم نعم تقريبا أحسنتم نعم صح، يعني في هذه الحدود تقريبا يعني نعم بارك الله. فهذه يعني المسافة يعني لو بالكيلوات يعني زي ما ذكرنا يمكن تطلع 1400 كيلو 1500 كيلو مترا. نعم أنا مررت على العقبة يعني كنا نشوف حدود إيلات مع يعني تتراها بعينك يعني كأن في، أنا مررت على العقبة أكثر من مرة وكنا نرى يعني حدود إيلات وكذا مش صح؟ آه يعني ما فيش يعني تشوف خط الحدود وترى السور يعني ترى بعينك يعني صحيح؟ آه يعني ممكن تطلع 5 كيلو 10 كيلو يعني، أنا يعني نعم تقريبا يعني نعم بارك الله يعني كلها طبعا حسابات تقريبية يعني الله تعالى أعلم يعني بالحقيقة. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض يعني أنه كما ذكرنا إيه بالنسبة للماء وصف ماؤه بهذه المواصفات يعني أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، بقيت صفة اللي هي إيه وريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك يعني الماء رائحته أطيب من المسك ولونه أبيض أشد بياضا من اللبن وبرودته أبرد من الثلج وحلاوته أحلى من العسل. هذه مواصفات يعني ماء حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه العظيم المورود أنه مصب لنهر الكوثر، ونهر الكوثر هذا نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر، قال نهر عظيم أعطانيه ربي عز وجل، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الكوثر بنفس صفات ماء الحوض، لأنه ماء الحوض هو نفسه ماء الكوثر يصب في الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن ماء عن الكوثر قال نهر أعطانيه ربي عز وجل حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، أو على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، على حافتي نهر الكوثر قباب يعني كثيرة من اللؤلؤ المجوف، يعني يستريح فيها المؤمنون ويجلسون يعني عند هذا النهر العظيم الذي هو لنبينا صلى الله عليه وسلم مملوك لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء الكوثر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، نفس المواصفات ماء الحوض. قال صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان، يعني يصب من نهر الكوثر ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في أرض المحشر على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من نهر الكوثر يخرج منه ميزابان، تعرفون الميزاب الذي يوضع أحيانا فوق أسطح البيوت وتتجمع فوق مياه الأمطار ويصب الميزاب، يعني يجمع الماء ويصبه، فنعم يسمونه ميزاب أيضا نعم، ويسمى مزراب أيضا في بعض البلاد يعني. فهو الميزاب، فقال يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، فيصبان في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يغط فيه ميزابا. قال يغط، الغط هو التدفق بشدة وتتابع، يغط فيه ميزابان. وقالوا يغط يعني يتدفق بشدة وبتدافع شديد ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. هذا في صحيح مسلم. طيب أنا في الحقيقة هذا الحديث طبعا يعني هو في صحيح مسلم وكذا، حصل فيه إشكال عند بعض العلماء كيف يوفقون بين هذا الحديث وبين كون الحوض طبعا يعني من أوائل أحداث يوم القيامة، يعني إلى وقت الحوض لم يتم الحساب بعد، ولا تطير الصحف، ولا دخل أهل الجنة الجنة، ولا أهل النار النار، ولا عبر الناس على الصراط، ولا أي شيء. فكما ذكرنا أن الحوض يعني في البداية بعد الحشر مباشرة، ويقع الشرب من الحوض، بعد ذلك إن شاء الله سيأتي بداية بقى الشفاعة، وبعدين فصل القضاء والحساب والصحف والميزان وكذا إلى آخره. فالحوض يعني يكون في البداية. طيب الآن يعني كتصور، يعني العلماء تكلموا يعني الآن عن تصور يعني توزيع يعني التوزيع الحسي للأمور الموجودة في أرض المحشر وفي يوم القيامة، من أرض المحشر وبعدين بعدها توجد النار، عافانا الله وإياكم. الناس يعني يؤخذون من أرض المحشر إلى النار عياذا بالله تعالى، يعني المؤمنون يمرون على الصراط، أهل النار يسقطون في النار، ولا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا عن طريق عبور الصراط. يبقى معناها أن الجنة في الجهة الأخرى من النار، يعني كأن النار تفصل بين أرض المحشر وبين الجنة، أليس كذلك؟ يعني النصوص تفيد أن أرض المحشر في جهة، وبعدين بعدها النار، وبعدها الجنة. لكن طبعا يعني أرض النار في مستوى، وبعدين هي دركات بعضها أسفل من بعض. الجنة يعني موقعها بعد النار، لكنها درجات يعني تحتاج إلى صعود إلى فوق درجات. الناس يعني بعد عبور الصراط يبدأ الصعود إلى درجات الجنة، يعني 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فهناك صعود يعني ودرجات. طبعا 100 درجة بعض العلماء يقول 100 درجة هؤلاء، يعني هذه 100 درجة أعدت للشهداء فقط غير بقية درجات الجنة. ورد في حديث آخر وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن، عدد درجات الجنة كعدد آي القرآن، وعدد آيات القرآن 6200 آية ونيف يعني، فيعني عدد درجات الجنة أكثر من 6200 درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء في سبيله، فقال دي 100 درجة أعدت للشهداء، معناها أن هناك يعني درجات أخرى. والحديث الآخر قال وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، كلما قرأ آية ارتقى درجة، فيظل يقرأ حتى يصل إلى يعني أعلى الدرجات بإذن الله تعالى، طبعا إذا كان يعني يعمل به. فالآن يعني قلنا أن أرض المحشر وبعدها النار ثم بعدها الجنة، ولا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا عن طريق العبور على الصراط الذي هو جسر منصوب فوق ظهر جهنم. طيب الآن الجنة فيها نهر الكوثر، ونهر الكوثر منه ميزاب يصب في الحوض. فإذا كانت النار تفصل بين الجنة وبين أرض المحشر، كيف يكون الحوض في أرض المحشر ويصب فيه ميزاب من نهر الكوثر؟ فبعض العلماء طبعا اجتهدوا في هذا الموضوع، يعني بعضهم قال لعله هناك يعني حوضان، حوض في أرض المحشر، حوض في أرض المحشر يعني يشرب الناس منه وكذا، وهذا الحوض يعني ليس هو الذي يصب فيه نهر الكوثر، وحوض آخر بعد عبور الصراط، بعد عبور الصراط يعني في الدرجة السفلى يعني من الجنة، أو يعني بعد عبور الصراط يكون هناك يعني أرض أخرى فيها حوض النبي صلى الله أو حوض آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يصب فيه نهر الكوثر. بعض العلماء قال هذا، وبعضهم قال لأ ده هو حوض واحد ولكنه بعد الصراط، يعني الحوض قالوا إيه بقى ترتيب الحوض في الحالة دي، يعني يكون من آخر مشاهد يوم القيامة بعد ما يتم الحساب والجزاء ودخول أهل الجنة أهل النار النار وكذا وعبور أهل الجنة الصراط، بعد ذلك يشربون من الحوض. لكن في الحقيقة يعني كلا هذين القولين خطأ، يعني هو دفعهم إلى هذا فقط مسألة إيه عدم تصورهم إن نهر الكوثر كيف يصب في الحوض وهو في أرض المحشر والنار تفصل بينهما. لكن في الحقيقة طبعا هذا ليس يعني لا يعجز الله سبحانه وتعالى، يعني الآن يعني خاصة يعني في عصرنا هذا هذا شيء لا يستبعد أبدا، يعني الآن توصيلات الماء تستطيع توصل الماء من أي مكان إلى أي مكان بمواسير وبطرق يعني متعددة وتمررها من فوق أو من تحت أو من أي جهة يعني، فاهم؟ الآن طبعا هذا الأمر ما عاد يعني مستغربا ولا كذا، كيف أن ميزاب من نهر الكوثر يصل إلى أرض المحشر مثلا مع أن نهر الكوثر في الجنة والجنة بعد النار، فكيف يصل يعني إلى هذا؟ طبعا هذا كلام يعني الذي قاله هؤلاء أن الحوض بعد الصراط أو أن هناك حوض قبل الصراط وحوض آخر بعد الصراط، في الحقيقة يعني كلام ضعيف وليس بصحيح، وذلك لأن يعني الذي يجعلنا نضعف هذه الأقوال أن أحاديث الحوض واضح فيها أنه يأتي الناس ليشربوا من الحوض فيطردون، أحاديث يعني في الصحيحين واضحة فيها أن ناسا يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيطردون ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ويبعدون عن الحوض. طب إذا كان الحوض بعد الصراط كيف هؤلاء عبروا الصراط ونجوا وبعدين يروحوا يطردون من الحوض؟ طبعا هذا لا يعقل لأن هؤلاء لا يعبرون الصراط أصلا، لن يعبر الصراط ويصل إلى الجهة الأخرى من الصراط إلا أهل الجنة، وأما من كان يعني من أهل البدع أو من المرتدين أو الظلمة أو المنافقين أو كهؤلاء لا يعبرون الصراط ويصلون إلى الجهة الأخرى. يبقى إذن الحوض طالما أنه سيأتي إليه ناس يعني من المشركين والمرتدين وكذا معناه أن الحوض قبل الصراط كما ذكرنا، وأما مسألة يعني كيف يصل إليه طيب هو قبل الصراط والجنة بعد الصراط وكيف يصل إليه الماء، فطبعا نقول هذا بقدرة الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل الماء يعني يأتي من نهر الكوثر في الجنة ويصل عن طريق ميزاب لم يذكر طبعا طول هذا الميزاب ولا مقداره ولا كذا، فالله تعالى يجعل النهر يمتد أو الميزاب يمتد بحيث إيه يكون موصلا من الجنة إلى أرض المحشر يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا القول الصحيح والصواب أن الحوض أنه حوض واحد لكل نبي حوض، وأن هذا الحوض في أرض المحشر قبل الحساب وقبل الجزاء وقبل كذا، ويعني لا هذا لا يتعارض مع كونه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. طيب من جهة عدد آنية الحوض كما ورد في الأحاديث آنيته كعدد نجوم السماء، وفي بعض الروايات يعني أكثر من نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء، يعني مثل أو أكثر من عدد نجوم السماء. وآنيته أباريق أو كيزان، وصفت آنيته بأنها أباريق أو كيزان، والإبريق أو الكوز هو الذي له مقبض أو يد يمسك منها. ومما ورد أيضا أنه ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم منبر عند حوضه، ينصب منبر النبي صلى الله عليه وسلم ينصب عند حوضه ويقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف واقفا على منبر صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس يعني للشرب من الحوض. فجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، قال ومنبري على حوضي، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على حوضه، وقد يكون هو نفس المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فينصب له يوم القيامة عند حوضه، وقد يحصل له تبديل يعني في ذاته أو صفاته على ما يشاء الله تعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني واقفا على منبر، يقف فوق منبر صلى الله عليه وسلم عند حوضه ويدعو المؤمنين للشرب من الحوض. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنور يكون في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته عندما يأتون للشرب من الحوض، يعرفهم بآثار الوضوء، العلامات التي تكون فيهم من أثر الوضوء. كل من توضأ في الدنيا فإنه يكون يعني عليه إيه؟ علامة الوضوء، نور يكون في الجبين وفي الأيدي والأرجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني كيف تعرف أمتك يوم القيامة، قال إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال أرأيتم لو أن خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان أحدكم يعرفها؟ قالوا نعم. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الخيل الغر المحجلة التي يكون جبينها أبيض وقوائمها فيها يعني حلقات بيضاء في قوائمها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن خيلا دهما بهما، يعني كلها من لون واحد ليس فيها يعني أي علامة مميزة، وبينها خيل غر محجلة، أكان يعرفها؟ قالوا نعم. قال فإن أمتي يعني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة فيدعوهم. لكن يعني كأنه بعض من كانوا يتوضؤون لكنهم ظلمة أو ابتدعوا في الدين أو نحو ذلك، فيظنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، لأنه يرى عليهم علامة أمته فيحسبهم من أمته، فيدعوهم فيقال إنهم ليسوا من إنهم ليسوا من أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أسمائهم وأسماء أنبياء آبائهم، فيسمون له أسماء يعرفها، يذكرون أسماءهم وأسماء آبائهم من الأسماء التي يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن من أسماء المسلمين محمد وأحمد وحسن وعلي وصالح وكذا، وأسماء المسلمين، فيحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، إما بسبب العلامة وإما بسبب الأسماء، يعني إما لأنهم كانوا يتوضؤون أو بسبب يعني أن أسماءهم وأسماء آبائهم ويعني تشبه أسماء المسلمين، فيحسبهم من أمته فيقال إنهم ليسوا من أمته. يقول صلى الله عليه وسلم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يقول إني لأصد الناس عنه، يعني ممن ليسوا من أمته يصدهم، يعني يمنعهم، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضهم. له يعني كل شخص له حوض يسقي إبله من حوضه، وإذا جاءت إبل من غير إبله يعني يبعدها حتى تشرب من حوض صاحبه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. لكم سيما يعني علامة ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ما معنى من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل؟ يعني قال طائفة من العلماء المراد به أنه يستحب للمتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين أن يجاوز المرفقين حتى يبلغ أنصاف الذراعين، وإذا غسل رجليه فإنه يعني يجاوز الكعبين حتى يبلغ أنصاف الساقين، يعني يغسل اليد حتى يصل إلى أنصاف العضد، هذا العضد اللي هو ما بين المرفق والمنكل، هذا العضد فيرفع في العضد حتى يصل إلى أنصاف العضد، وإذا غسل رجليه يجاوز الكعبين حتى يبلغ إلى أنصاف الساقين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا، كان إذا توضأ غسل يديه حتى يبلغ أنصاف عضديه، وأحيانا حتى يبلغ منكبيه، يعني يجاوز حتى يصل إلى المنكب، وإذا غسل رجليه يعني يجاوز حتى يبلغ أنصاف ساقيه أو حتى يبلغ ركبتيه. وعند غسل الوجه أيضا هذه إطالة التحجيل وإطالة الغرة، الإنسان إذا توضأ يعني حدود الرأس تكون مع حدود الوجه تكون مع بداية شعر الرأس، فإنه إذا غسل يعني وجهه يغسل شيئا من شعر رأسه يعني من مقدم رأسه يدخله مع الوجه وهو يعني يغسل وجهه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعله، لكن فريق آخر من العلماء يقولون هذا اجتهاد من أبي هريرة، ويقولون هذه زيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله يقولون ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول هذا، ولكن الصواب والله أعلم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة يعني كان يفعله ليس باجتهاد منه وإنما يعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الناس ورودا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين. أول الناس ورودا يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الحوض ثم يكون أول الناس ورودا فقراء المهاجرين. جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، أول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. رواه الترمذي وصححه، وصححه الألباني في صحيح الجامع رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هذا الحديث يعني لا يفيد يعني ذم أن الإنسان ينكح المتنعمات أو يلبس ثيابا حسنة أو يرجل رأسه أو كذا، وإنما هو يعني وصف لحالهم، يعني كانت هذه صفتهم يعني ما كانوا يتعمدون هذا وهم يجدون يعني أفضل منه، ولكن يعني ما كانوا يجدون أفضل من هذه الثياب التي يلبسونها، ولا يعني عندهم من السعة ما يمكنهم من يعني هذه النعم التي تركوها وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم إلى الحوض، أول من يصل إلى الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصل إليه بعده مباشرة فقراء المهاجرين. ويطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا المرتدون وأهل البدع والظلمة والمجاهرون بالمعاصي. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة. وهذا من دلائل النبوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفرق التي تقع بعد، هناك حديث عديدة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من القدرية مع أنهم ما كانوا موجودين في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في التحذير من المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، والقدرية الذين أنكروا القدر ولم يؤمنوا به. وهذا الحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ذكر بعض العلماء أن بعض أهل الكبائر، بعض أهل الكبائر يؤذن لهم في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قد يكونون يعني لهم كبائر تستوجب تعذيبهم في النار، وفي نفس الوقت لهم يعني حسنات يعني تؤهلهم للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يشربون من الحوض ثم إذا دخلوا النار لا يعطشون فيها، لأنه من دخل النار، لأنه من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعده أبدا، حتى لو كان من أهل الكبائر الذين يعذبون في النار. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. في بعض يعني روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ربي أصحابي أصحابي، أو أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم ليسوا من أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. طبعا الشيعة الروافض يعني أخزاهم الله في الحقيقة، يعني أخذوا هذه الأحاديث وحملوها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وفضلاء الصحابة وكذا، وقالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم ليسوا أصحابك. قالوا إذن المراد بهم أمهات المؤمنين والعشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء يعني ممن يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الدين وكذا. وهذا طبعا كلام باطل لا يصح، لأن الأحاديث يعني يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يعني تبين أن هؤلاء الذين يطردون هم أهل البدع والمرتدون والمنافقون والظلمة وأهل الكبائر وكذا، وليس من هؤلاء أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات وهو عنهم راض. وأما قوله أصحابي أو أصيحابي يعني أنهم ناس من أمته، ويحتمل أنهم من الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، كانوا مؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعده، لأن هناك ناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين في عهده، فيحسبهم يعني من أمته أو من أصحابه ويقال إنهم ليسوا من أصحابه. لكن لا يدخل في هؤلاء الصحابة الذين تاب الله عليهم ورضي عنهم وأثنى عليهم في كتابه الكريم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وغيرهم ممن أثنى الله تعالى عليهم. فالمقصود بهم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في هؤلاء الصحابة المؤمنون المسلمون الذين ماتوا مسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم وهم عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم محمد لو نجيبه. نعم يعني بعض من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، يعني هو في الحقيقة له روايات كثيرة يعني إن شاء الله ممكن نرجحها بإذن الله. ذكرنا أكثر من 50 صحابيا، وهذا المشهد يعني طبعا ورد في البخاري ومسلم اللي هو أصيحابي أصيحابي في البخاري ومسلم عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة وغيره رضي الله عنه وغيره. نعم. طبعا يعني هناك يعني قاعدة عامة أنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه لم ينفرد، يعني قالوا علماء تقريبا أنه لم ينفرد إلا بحديث واحد فقط، يعني ما من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه إلا وشاركه فيه غيره من الصحابة. يعني الحديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه قالوا إنها يعني نحو 5000 حديث بالمكرر، من غير مكرر حوالي 1500 حديث، من غير مكرر حوالي 1500 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما من حديث منها إلا وشاركه غيره من الصحابة. يعني حتى لو طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه فما من حديث رواه أبو هريرة إلا ورواه غيره من الصحابة. يعني قال العلماء ما وجدوا تقريبا إلا حديثا واحدا، وليس في شيء من أصول الدين ولا شيء، يعني في يعني مسألة من الفروع، يعني وليس في شيء من العقيدة ولا من أصول الدين ولا كذا. يعني تقريبا لا يكاد يكون انفرد بشيء عن بقية الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. حديث اقرأ هو الحديث أوله يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من شبه الحديث قالوا المقصود حفظة القرآن الذين يعملون به، حفظة القرآن الذين يعملون به يعني يقرؤون من حفظهم، يعني ليس المقصود يعني من يتلو من الكتاب، وإنما هو الحديث يذكر في فضل حفظ القرآن الكريم، لكن طبعا بشرط العمل يعني بما فيه. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.